أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك الذي نتلو فيه كتابه ونتدارسه، أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي تتنزل عليها الرحمة وتغشاها السكينة وتحفها الملائكة ويذكرها الله عز وجل في من عندها. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، ونحن نواصل المسير في هذه الدورة المباركة، في دورة أترجة لتفسير كتاب الله عز وجل، نبقى وإياكم أيها الإخوة في هذه المجالس المباركة في هذا اليوم في رحلة مباركة مع سورة مباركة وهي سورة الحج. وتأتي هذه السورة مناسبة ومناسبة لما نحن مقبلون عليه من حج بيت الله الحرام، وما أعظم أن نعيش أيها الإخوة في رياض كتاب الله عز وجل ونتأمل ما فيه من الحكم والأحكام والهدايات ونحن نعيش في جوها ووقتها. لعلنا بإذن الله عز وجل نمر في خلال آيات الحج على بعض ما يهمنا في الحج. هذه السورة الكريمة أيها الأخوة سورة الحج، أولا لعلنا نقف على بعض مقدماتها ثم نتحدث عن آياتها. هذه السورة سورة الحج فضلت بمزية عن غيرها من السور، فبماذا فضلت هذه السورة؟ فضلت هذه السورة بمزية عن غيرها من سور القرآن الكريم، بماذا فضلت؟ فضلت بما جاء في السنن من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: نعم. إذن هذه السورة خصت من بين سائر سور القرآن أنها تضمنت على سجدتين. وهذه السورة يا إخوة من أعاجيب السور. لماذا هي من أعاجيب السور؟ لماذا هي من أعاجيب السور؟ قيل لأنها نزل منها بمكة، ومنها ما نزل في المدينة، ومنها ما نزل ليلا، ومنها ما نزل نهارا، ومنها ما نزل حضرا، ومنها ما نزل سفرا، ومنها الناسخ ومنها المحكم، أو الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه. فتضمنت هذه السورة على أحوال من النزول، ولذلك كانت من أعاجيب السور. هذه السورة يا إخوة عن ماذا تتحدث؟ أو ما هو المقصد الرئيس فيها؟ ما هو المحور الرئيس الذي تدور عليه؟ لو تأملناها وجدنا فيها ملحظ مهم جدا، وهو ملحظ التعظيم لله عز وجل بالتوحيد وإبطال مظاهر الشرك، إظهار مظاهر التوحيد وتعظيم الله عز وجل وإبطال مظاهر الشرك وأهله ومعبوداته. ولذلك نستطيع أن نقول أن مقصدها هو تعظيم الإظهار تعظيم الله عز وجل بالتوحيد له ومظاهر ذلك التوحيد الذي يظهر فيه تعظيم الله، يظهر فيها تعظيم الله في مقابل إبطال الشرك ومعبوداته وتسفيهها وتهوين من شأنها. قولنا أنها في التعظيم يؤكد ذلك أولا افتتاحيتها، فقد افتتحت بفاتحة تبعث التعظيم والخشية وترغم النفوس على التذلل والخضوع، ولذلك قال الله في افتتاحيته: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. فتأملوا هذه الفاتحة العظيمة التي تبعث التعظيم في النفوس والهيبة والرهبة. كذلك ورد فيها سلمكم الله ذكر التعظيم في آيتين من كتاب الله في ذكر الحج، قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. في الآية الثانية: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كما أنه ظهر فيها مشهد عظيم من مشاهد التعظيم والباعث على التوحيد لله عز وجل والإيمان به والخضوع. ما هو هذا المشهد الذي سميت به السورة؟ مشهد الحج. مشهد الحج أيها الأخوة غرضه ومقصده الأعظم هو التعظيم لله عز وجل بالتوحيد والخضوع له سبحانه وتعالى والخبوت والتذلل. هذا مقصد عظيم من مقاصد الحج، تعظيم الله تعالى وإظهار التوحيد له سبحانه وتعالى. فلذلك سميت هذه السورة بالحج، لأنها هذا الركن من أركان الإسلام شرع لذلك المقصد العظيم، وهو تعظيم الله وإظهار توحيده سبحانه وتعالى، أو الباعث على توحيده سبحانه وتعالى. ونجد في مقابل ذلك تسفيه أهل الشرك ومعبوداتهم. وتأملوا في مقابل ذلك، في آخر السورة ختمت بقوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. أليس هذا تسفيه؟ أن هذه المعبودات لا تستطيع أن تخلق أحقر المخلوق أو من أحقر المخلوقات وأضعفها، ولو اجتمعوا له، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، ولو اجتمعوا كلهم ليستنقذوا ذلك الشيء الذي سلبه منهم الذباب لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذن هذه المخلوقات والمعبودات ضعيفة حقيرة. ثم في الآية بعدها قال ما قدر الله حق قدره، وفي هذا تعظيم لله عز وجل، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. أرأيتم كيف ظهر التعظيم؟ ثم أيضا يظهر فيها آيات الخضوع والإخبات لله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل وبشر المخبتين، والإخبات هو الخشوع والخضوع والتواضع، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وفي آخرها قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ما قال قيموا الصلاة، قال اركعوا واسجدوا. خص الركوع والسجود لأن الركوع والسجود هما الركنان في الصلاة اللذان يظهر فيهما الخضوع لله والتذلل لله عز وجل. كذلك أيها الأخوة، وهذه الآية فيها موضع سجود، والآية الثانية التي فيها موضع سجود أيضا تظهر تعظيم الله عز وجل والخضوع له، وهي قول الله عز وجل ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. انظر هذا التعداد الذي يعطيك أن الخلق كله والأفلاك كلها تعظم الله وتخشع له وتتذلل وتخضع له سبحانه وتعالى. ولهذا نقول أيها الأخوة أن هذه السورة فيها مظاهر التعظيم الباعث على توحيد الله عز وجل والإيمان به والخضوع له سبحانه وتعالى. ذكر بعضهم أن هذه السورة فيها أحوال السير إلى الله عز وجل، أحوال السير في الدنيا، وذكر فيها مشهد الآخرة، وأحوال السير ذكر فيها مشهد الحج في الدنيا، وأحوال السير في الآخرة وذكر فيها مشهد القيامة. وعلى كل حال فالسورة تحتمل ذلك، لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذه السورة حينما نقرأها بهذا المقصد العظيم التعظيم سنجد ذلك ظاهرا، ولعلنا نبين هذا فيما سيأتي إن شاء الله عز وجل. يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم، وافتتاحها يا أيها الناس يدل على مكيتها، لكن فيه آيات تدل على مدنيتها كقوله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم وإن الله على نصرهم لقدير. فافتتاحها بأيها الناس هنا للخطاب العام للناس ومنهم المشركون. ثم قال اتقوا ربكم، اتقوا ربكم. ولاحظوا أيها الأخوة أنه قرن التقوى بلفظ الربوبية. ففي القرآن جاء الأمر بالتقوى باقترانه بلفظ الجلالة اتقوا الله يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، وجاء هنا بلفظ الربوبية، وذلك لأن النظر إلى منافع الناس وخلقهم باعث على تقوى الله عز وجل، والنظر إلى أحوالهم ومصيرهم باعث كذلك على باعث على تقوى الله عز وجل. فلذلك اقترن هنا بوصف الربوبية. ثم قال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة، ليست الساعة وإنما زلزلة الساعة. والمقصود بزلزلة الساعة، والله تعالى أعلم، كانوا يفسرون هنا اختلفوا فيها، قيل أنها هي ما بين يدي الساعة من أحوال وزلازل ترهب الناس وترعبهم، وقيل أنها هي أهوال يوم القيامة نفسها، أهوال يوم القيامة. ولعل مما يؤكد ذلك أن المقصود بها الأهوال أنه قال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فأحوال الناس في ذلك اليوم، في تلك الأحوال أو الأهوال، لا أحد يملك نفسه. أما في أحوال الزلازل الدنيوية فلا تصل أو لا يصل حال الناس فيها إلى هذا الذهول الجماعي الذي يتفق فيه الناس كلهم، حتى أقرب وأقوى علاقة بين اثنين وهو علاقة الأم بجنينها ورضيعها. قال الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ولم يقل عظيم، قال شيء عظيم. والإتيان بلفظ شيء هنا وتنكيرها تهويلا لذلك الهول الذي تصاحبه تلك الزلزلة، فهو شيء عظيم لا يوصف في عظمته وهوله وضرره مما يبعث على الخوف والرعب والهيبة من ذلك الحال. ولهذا قلنا أن السورة تبعث الهيبة، تبعث التعظيم والرهبة. ثم قال الله عز وجل: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لاحظوا أنه قال يوم ترونها، وعن مع أن الخطاب لمن نزل ابتداء، لمن نزل فيه أهل، لمن نزل عليهم القرآن ابتداء وهم المشركون والصحابة، وهم لم يروها ولن يروها لأنهم قد ماتوا، إلا أن يكون المقصود بعد البعث، لكن والله أعلم أن المقصود قبل البعث. إنما ذكر الرؤية هنا لتقريب الأمر وتصويره في نفوسهم، كأنه قريب منهم أو كأنهم يشاهدونه أو سيشاهدونه عن قرب. وهذا من أساليب القرآن، أنه يصور الأمر تصوير المشاهد ليكون قريبا إلى الذهن، لا يستبعده الإنسان الذي يقرأه. فقوله يوم ترونها تدل على تقريب هذا الأمر في نفوسهم وكأنهم يشاهدونها وهم من أهلها. تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لاحظوا أنه قال تذهل، والذهول ما هو؟ الذهول هو انصراف الإنسان عن شيء لا ينصرف عنه عادة، يعني انشغال الذهن عن شيء لا ينشغل عليه عادة بسبب طارئ مفاجئ له. ولهذا قال تذهل كل مرضعة، ولا يمكن للمرضعة وهي ترضع جنينها وفي حجرها أن تنصرف عنه إلا لأمر عظيم ومفاجئ. فلذلك عبر هنا بالذهول، وهو انصراف الشيء المفاجئ لأمر عظيم. قال تذهل كل مرضعة، ولم يقل تذهل المرضعة، يدل على أن الذهول هنا جماعي، وليس لأن مرضعة من المرضعات أصابها فزع بشيء معين، مما يدل على أن هذا الهول وصل حد النهاية في الهول والفزع الذي يقطع كل علاقة بين في الناس واهتمام. ثم قال كل مرضعة، ولم يقل كل مرضع، مع أن المرضع هذه الأفعال خاصة بالنساء، أو هذا الفعل خاص بالنساء، والأفعال الخاصة بالنساء لا تلحق بها التاء إلا في حالة إيش؟ إلا في حالة حدوث ذلك الآن، يعني المرضعة التي ترضع الآن. المرأة تسمى مرضع وإن لم تلقم ثديها جنينها، يقال هذه مرضع. لكن متى يقال مرضعة؟ إذا كانت في حال إرضاعها الحالي. فلذلك هنا ذكر أنها في حال إرضاعها لجنينها تذهل، فأي أمر ذهلها وصرف عقلها واهتمامها عن جنينها؟ قال عما أرضعت، ولم يقل عن جنينها، ليدل على أنه مع قربها، مع قربه منها، وأنه بين يديها، إلا أنها صرفت عنه. ثم قال وتضع كل ذات حمل، أي أن كل حامل ستضع حملها من هول المصيبة. نعم في الدنيا قد تضع الحامل حملها لأمر مفجع، مصيبة ألمت بها، لكن كل حامل، كل ذات حمل تضع حملها، لم يكن ذلك إلا لأنها قد وصلت إلى حد النهاية في الذهول والخوف والفزع. وقال سبحانه وتعالى كل ذات حمل، ولم يقل كل حامل، ليدلنا على أن جنينها الذي في بطنها ذات حمل أنها ستلقيه، وسيكون ذلك من شأنها فزعها الذي سيقطعها عن كل صلة بجنينها. قال الله تعالى وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى. متى يصل الناس إلى الذهول الذي لا يدري الإنسان أين هو، ولا يدري ماذا يتصرف فيه، ولا يدري أي حال هو فيه، إلا في حال نهاية الذهول والفزع. ولذلك قال الله تعالى وترى الناس سكارى من الهول، وما هم بسكارى من الخمر والشرب، ولكن عذاب الله شديد. وصف الله تعالى هذه الأهوال العظيمة المفزعة المفجعة أنها عذاب، عذاب. وهذا يؤخذ منه أن العذاب قد يكون عذابا نفسيا، والهزع والهلع والفزع عذاب للإنسان إذا أصيب به. فلذلك قال الله تعالى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. وقد يقال أن المقصود بذلك أنهم يستحضرون خوفهم من عذاب الله عز وجل ذلك اليوم، ويعلمون أن هذا هو اليوم الذي سيحاسبون عليه على أعمالهم، وأن أمامهم عذاب الله الشديد الذي يبعثهم على ذلك الخوف. قال الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ يعني ما مناسبة بعد ذكر هذه الأهوال قال الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم؟ ما من يجيب؟ نعم نعم، يعني أنه مع سياق هذه الآيات أمام الناس وهذه الأهوال التي يذكرها الله عز وجل، إلا أن هناك من الناس من يجادل فيها بغير علم. ومن هم؟ هم المشركون، يعني لا يرعون ولا يخضعون ولا يرهبون من عذاب الله عز وجل وتخويفه، بل يجادلون عياذا بالله. فصفة المجادلة في الحق هي صفة المشركين، فأن للإنسان المسلم أيها الإخوة أن يجادل في الحق بعد أن يتبين له ويظهر له ويستكبر عليه، فإن هذه صفة أهل الشرك والكفر والعناد والإصرار. قال ومن الناس من يجادل في الله، يجادل في الله في أمر الله عز وجل وفي توحيده الذي أمر الناس أن يوحدوه، وفيما أخبر به الله عز وجل بغير علم، أي ليس له عنده علم سابق ولا حالي من كتاب ولا حجة ولا برهان. قال ويتبع كل شيطان مريد، أي أن أمره وسبب إعراضه ومجادلته وإصراره أنه يتبع كل شيطان مريد عياذا بالله. والمقصود بالشيطان هنا إما أن يكون شياطينهم من الإنس صناديدهم الذين يأمرونهم بالكفر ورؤساؤهم، وإما أن يكون الشيطان هنا الشيطان من الجن الذي يأمرهم بالوساوس بأن ويصدهم عن ذكر الله عز وجل وعن طاعته والإيمان به. قال الله سبحانه وتعالى: كل شيطان مريد، والمريد هو العاتي في الشيطنة، العاتي في الشيطنة. ثم قال الله عز وجل: كتب عليه، على من؟ على لا على الشيطان، كتب عليه على الشيطان أنه من تولاه، أي تولى الشيطان، فأنه أي الشيطان يضله، أي يضل من تبعه وتولاه ويهديه إلى عذاب السعير. كتب على الشيطان وفرض على أنه من تولاه، وهذا تحذير من تولي الشياطين واتباعهم، لأن من تولاهم فمكتوب عليه أنه يضل ويهدى إلى عذاب السعير. وتأملوا أيها الإخوة أنه جمع بين وصفين متناقضين، لكن هذا من بلاغة القرآن أنه جاء الوصفان المتناقضان المتنافيان في أسلوب بديع، فقال يضله عن سبيل الله ويهديه إلى عذاب إلى عذاب السعير، فهو يضله عن طريق الله ويهديه وييسر له ويسوقه بوساوسه وأمره إلى ما يصل به إلى عذاب السعير عياذا بالله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. هنا عاد الحديث إلى المنكرين الذين يجادلون بعد أن بين الله تعالى أهوال يوم القيامة، وهؤلاء يكذبون بالقيامة ويكذبون بالبعث. تكذيبهم بالقيامة ناتج عن ماذا؟ ناتج عن تكذيبهم بالبعث، فرد السياق والحديث إليهم بإثبات البعث. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. فقال إن كنتم في ريب، هم في ريب، لكن لماذا قال إن كنتم في ريب؟ أي أنه مع صدق آيات الله والدلائل لا يمكن أن يقع معها ريب، لكن هؤلاء بإصرارهم وتكذيبهم يقع في نفوسهم الريب، فلذلك لم يجعله ريبا حقيقيا، وإن كان هو في نفوسهم يقينا، لكن هذه الدلائل وهذه البينات تزعزع ذلك الريب وتذهبه تماما لمن كان له قلب. قال الله عز وجل: فإنا خلقناكم من تراب، والمقصود إيش؟ خلق آدم عليه السلام، خلق أصلهم. فإنا خلقناكم أي أصلا وابتداء من تراب، ثم من نطفة، ثم العطف بها يفيد التراخي، أي أنه مرحلة من مراحلكم بعد خلقكم من تراب أنكم تخلقون من نسل آبائكم، فثم هنا تفيد التراخي. قال: ثم من نطفة، والنطفة هي ماء الرجل. قال الله عز وجل: ثم من علقة. ما هي العلقة؟ العلقة هي قطعة من الدم الجامد اللين. ثم من علقة أي دم جامد لين يعلق بجدار الرحم، يعلق بجدار الرحم. ثم من مضغة، والمضغة ما الفرق بينها وبين العلقة؟ أن المضغة قطعة من لحم، قطعة من لحم بقدر ما يمضغ، بقدر ما يمضغ. وتغير الأحوال هذه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، أن الإنسان يكون نطفة 7 أيام حتى تستقر هذه النطفة في الرحم، وبعد 40 يوما، بعد 40 يوما تصير خلقته علقة في حجم نملة كبيرة، ثم يبدأ التشكيل في الوجه كالخطوط، يكون كالخطوط، ويتحول بعد ذلك التشكيل إلى تشكيل تام مع مراحل الإنسان إلى أن يلد أو تلده أمه. ثم قال الله عز وجل مخلقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ما الفرق إخواني بين المخلقة وغير المخلقة؟ ما الفرق بين المخلقة وغير المخلقة؟ نعم، تعرف يعني تظهر فيها الأعضاء جميعا، وغير المخلقة قبل هذه المرحلة. يعني إما أن يكون المقصود مخلقة يظهر فيها الخلق كاملا وهي مرحلة متأخرة، وغير المخلقة هي ما لم يظهر فيها الخلق كاملا بكونها مرحلة متقدمة. طيب، هنا سؤال وإشكال، لماذا قدم المخلقة على غير المخلقة إن كان هذا المعنى هو المقصود؟ هناك معنى آخر قبل أن نجيب على هذا السؤال، هو أن المقصود بالمخلقة الكاملة الخلقة، كاملة الخلقة التي هي الأصل في اكتمال الخلق ويولد الإنسان كاملا، وغير المخلقة هي التي يكون فيها تشوه ونقص في الخلقة، لم تكتمل خلقتها وتشكلها. وكلا المعنيين وارد في الآية، لكن السؤال لماذا قدم المخلقة على غير المخلقة مع أن غير المخلقة هي سابقة في المرحلة؟ لكن المعنى الثاني هو الأقرب فيما يظهر لي والله أعلم، أن غير المخلقة التي لم يكتمل خلقتها بتشوه أو نقص في شيء من خلقتها. فما الجواب؟ سم ال إيش؟ كيف التفضيل؟ يعني إشارة أخرى. نعم، يعني هذا الأصل جيد. طيب، في جواب آخر؟ سم يعني هنا السياق عن ماذا يا أخواني؟ الاستدلال عن ماذا؟ على قدرة، استدلال هنا على القدرة على البعث، فقدم ما هو أظهر في الاستدلال على قدرة الله عز وجل وهو الخلقة الكاملة. إذن ما الفائدة من ذكر الأخرى إذا كان السياق في الاستدلال على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث وعلى الخلق؟ فما فائدة ذكر الناقصة هنا؟ فائدتها أنه كما أنه قادر على اكتمال خلقته فهو قادر على إنقاص خلقته سبحانه وتعالى، لأنه قد يقال أن الإنسان يخلق طبعا، فيقال لماذا اختلف الناس في خلقهم، هذا كامل وهذا ناقص، فذكرها من باب تغير أحوال القدرة وإظهار مظهر من مظاهر القدرة، وهو إن شاء أكملها وإن شاء أنقصها سبحانه وتعالى. قال الله لنبين لكم، ماذا نبين؟ نبين ماذا؟ نعم، إما أن نبين قدرتنا أو نبين لكم خلقتكم هكذا خلقتم، أو نبين نعمتنا عليكم. فلذلك حذف المفعول هنا ليحتمل عدة احتمالات، وهذا أسلوب من أساليب القرآن أنه يحذف المفعول ليحتمل الذهن في ذلك احتمالات متعددة. قال الله عز وجل ونقر في الأرحام ما نشاء. وما معنى نقر في الأرحام ما نشاء؟ يعني أننا نقر هذا الخلقة في الرحم فيستقر في الرحم بعد ذلك. ولماذا فصلها عن التي قبلها؟ فصلها عن التي قبلها الإشارة إلى أنها تشبه حال الإنسان في قبره حين يستقر في قبره إلى أجل مسمى، فكأنه أراد أن يصور لهم كيف يحيون بعد موتهم، كما أن هذه النطفة وهذه الخلقة، هذا الخلق خلق الإنسان، يستقر في الرحم إلى أجل مسمى ثم يخرج حيا، فكذلك الإنسان في قبره إلى يكون إلى أجل مسمى ثم يبعثه الله حيا. ولذلك قال ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وما هو الأجل المسمى؟ هو أجل ولادته، وأجل ولادة متى هو أو كم هو يختلف بقدرة الله. الأكثر في استقرار الجنين في الرحم 9 أشهر و9 أيام، هذا الأغلب، لكن قد يسبق وقد يتأخر بأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال إلى أجل مسمى لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم قال الله ثم نخرجكم طفلا، وهذا من معاني الامتنان من الله عز وجل، يخرجكم طفلا، ذكره الله تعالى لأنه من مراحل الامتنان. وفي هذا ما يدل على أن الإنسان يسمى طفلا من حين أن يولد وإلى أن يبلغ، والدليل على أن الطفولة تستمر مع الإنسان إلى مرحلة البلوغ قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. فمرحلة الطفولة من حين الولادة إلى حين البلوغ. قال الله عز وجل ثم لتبلغوا أشدكم. وما هي مرحلة الأشد؟ اختلف فيها المفسرون، قيل هي مرحلة الفتوة والقوة، قوة الجسم التي تظهر فيها قدرة الله عز وجل على اكتمال الخلق، وقيل هي مرحلة اكتمال العقل وهي مرحلة 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. والصحيح أن مرحلة الأشد هي ما بين ما بعد البلوغ إلى 40، كل ذلك هي مرحلة قوة الإنسان، وبعد 40 يبدأ ضعف الإنسان وضعف خلقته. قال الله عز وجل ثم لتبلغوا أشدكم، ما قال ثم لتكونوا شيوخا كما في سورة غافر. ما السر؟ السر هو أن السياق هنا في الحديث عن ماذا؟ مظاهر القدرة، مظاهر القدرة. ومرحلة الشيخوخة مرحلة ضعف، أما في غافر فالسياق هنا في الامتنان عليهم، في الامتنان، وهذه في مظهر القدرة وإظهار القدرة لله، قدرة الله عز وجل. فذكرها هناك امتنانا ولم يذكرها هنا لأنها موضع ضعف، والله تعالى يسوق في ذلك مساق قدرته سبحانه وتعالى. قال الله ومنكم من يتوفى، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض العمر. ذكر مرحلة الشيخوخة في هنا بهذه الجملة ومنكم من يرد إلى أرض العمر، والمقصود بأرض العمر هي مرحلة الشيخوخة التي يكون فيها الإنسان في حالة من الضعف التام حتى لا يدرك ما هو فيه، ربما يهذي بما لا يدري. ولذلك قال لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يعني ليس عنده قابلية لعلم جديد، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. عنده علم، قد يستحضر بعض أحواله، لكنه لا يستقبل علما جديدا ينشئه لضعفه التام، والله تعالى أعلم. وذكر هذه الأحوال والسياق لبيان ضعف الإنسان الذي يستكبر على الله ويجحد آيات الله عز وجل ويستكبر عن الإيمان به وتعظيمه وتوحيده. قال الله عز وجل في مشهد آخر من مشاهد القدرة، مشهد يشاهدونه، قال الله وترى الأرض هامدة. وترى الأرض هامدة، ما معنى هامدة؟ يعني ميتة، جامدة، ليس فيها حياة، خمود. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، والاهتزاز هو تحرك مع ارتفاع، تحرك مع ارتفاع، وربت أي ارتفعت بتشقق النبات فيها وارتفاع قشرة الأرض مع النبات، وأنبتت من كل زوج بهيج. وذكر الله عز وجل تنوع النباتات بقوله زوج، أي من كل صنف، وبين وصفه بقوله بهيج إظهارا لكمال قدرة الله عز وجل، الدال على أنه قادر سبحانه وتعالى على البعث. ولذلك قال بعدها ذلك بأن الله هو الحق. ما معنى ذلك بأن الله هو الحق؟ يعني إما أن يكون أن هذه الأمور أو هذه الآيات تدل على أن الله هو الحق، وإما أن يكون المقصود ذلك بسبب أن الله هو الحق، أو يدل على أن الله هو الحق، إما أن يكون تكون سببية بسبب أن الله هو الحق، أو تكون للدلالة على وحدانية الله عز وجل، فيكون المعنى ذلك دليل على أن الله هو الحق. كل ذلك وارد في معنى الآية. ثم قال في إثبات إحيائه وأنه يحيي الموتى سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير. يعني بعد أن بين الله تعالى الأحوال مشاهد القدرة ووصفها لهم، أثبتها بالتأكيد واليقين بقوله ذلك وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ثم قال الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها. لاحظوا أن الحديث عاد إلى أول السورة في إثبات الساعة، إن زلزلة الساعة التي كذب بها بعد ذلك وجادل المشركون، فأثبتها هنا بعد إثبات البعث، فقال وأن الساعة آتية لا ريب فيها. لا ريب فيها بعد ذلك، ما دام أن الله أثبت لكم بالأدلة والبراهين البعث، فإن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، إثباتا للبعث بعد الموت. كل هذا أيها الإخوة، هذه الآيات كلها في سياق محاجة المشركين ومجادلتهم، وإثبات أن الله عز وجل هو الإله الواحد، وإثبات قدرته سبحانه وتعالى الكاملة وعظمته سبحانه وتعالى الدالة والباعثة على الإيمان به. لكن هل يؤمنون أم لا يؤمنون؟ هذا ما تخبرنا به الآية التي بعدها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
هذه الآية أيها الإخوة الكريمة وما بعدها، قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. في الآية الأولى في أول السورة قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. من يستطيع أن يبين لنا الفرق بين الآية الأولى وهذه الآية؟ ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ هل هو تكرار وإعادة؟ أم المقصود أن تلك في صنف وهذه في صنف؟ نعم. لا، هي الآيات كلها في المشركين، لأنه قال بغير علم ولا هدى ولا كتاب، ليسوا في أهل الكتاب، ليس عندهم كتاب. نعم. أحسنت. نعم. إيش؟ جيد. يعني الآية الأولى هي في مرحلة من مراحلهم، وهي ابتداء مجادلتهم، إذ لم يكن عندهم قد يحتمل أن لا يكون عندهم أدلة تدل على ذلك، أو لم يستبينوا الأمر، وقد تكون الآية في صنف منهم وهم الأتباع الذين يتبعون. ولذلك قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. فهي في الأتباع الأولى، في الأتباع الذين يكذبون من غير علم، وإنما هم على سنة وملة من اتبعوه من رؤسائهم وشياطينهم. والآية الثانية هي في صناديدهم أو في المصرين منهم، ولهذا جاءت بعد بيان الأدلة، بعد قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، وبعد أن قال ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، فما يكذب بعد ذلك إلا مصر معاند. ولهذا هذا في الصنف المصر المعاند. قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، لاحظوا، ولا هدى ولا كتاب منير، ليس عندهم أدنى حجة بعد ذلك، أولئك ليس عندهم علم إنما هم يتبعون. وهؤلاء مصرون مع البيان التام، وليس عندهم لا علم ولا هدى ولا كتاب منير، ليس عندهم علم بدليل من الواقع أو مما علموه، ولا من قبل من أمم سابقة، ولا هدى اهتدوا فيه بمن كان على ملة صحيحة، ولا كتاب منير بين أيديهم يقول أن ذلك غير ممكن وهو البعث، فليس عندهم أدنى دليل. فقطع هنا عنهم الأدلة التي قطع عنهم حجتهم، فلهذا هذه الآية تقطع على كل إنسان مكذب بالبعث كل سبيل في حجته. قال الله عز وجل ثاني عطفه، وهذا تمثيل لماذا؟ لتكبره، يعني إن المقصد مقصده التكبر والإصرار والعناد، ليس إلا ثاني عطفه، يعني مثل الإنسان ينصرف يثني عطفه، يعني يميل عن من يحدثه إعراضا واستكبارا عياذا بالله، ليضل عن سبيل الله، يعني أنه يحاول إظهار الاعتراض ليس ليضل نفسه فقط، وإنما ليضل عن سبيل الله. ولهذا كان هذا يدل على أن الآية في الكبراء الذين يضلون الناس عن سبيل الله. قال الله عز وجل له في الدنيا خزي، وهذا يؤكد لنا أن من اتخذ سبيله إضلالا للناس وسعى في ذلك فإن الله سيخزيه في نهاية عمره أو في أي حال من أحواله. قال الله عز وجل ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ونذيقه أي نجعله يوم القيامة يذوق عذاب الحريق المحرق الذي سيحرقه. قال الله عز وجل ذلك بما قدمت يداك، ما الذي قدمته يداه؟ هو إضلاله للناس وكفره وإصراره وعناده، وإنما جعل له الخزي مقابل استكباره وإصراره، فكما كان في الدنيا مستكبرا فإنه في الآخرة في عند الله عز وجل في حاله في خزي وذلة ومهانة. قال الله عز وجل: وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي إنما كان ذلك في كان له من العذاب والخزي ليس إلا من نفسه باستكباره وعناده وإعراضه. ثم قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هذا أيها الإخوة في صنف ثالث، من هو؟ نعم، المتردد، في الصنف المتردد الذي دخل الدين لمصلحة، دخل الدين لمصلحة، لما رأى الفتح والغنائم ورأى ما عليه المسلمون من خير وعز دخله ليجد عندهم العز والمنفعة والمصلحة، يعبد الله على حرف، هو يريد المصلحة، فإن وجد ذلك وإلا انقلب على وجهه. ولذلك قيل أن هذه الآية نزلت، قيل أنها نزلت في رجل قدم المدينة فأسلم وقال: إن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح. أن بعض الناس يكون هذا حاله، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء فتركه على شفا جرف انهار. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على جانب كاد أن يسقط، كمثل إنسان يقف على حافة جبل قريب أن يهوي، لم يستمكن في مكانه ليقوى دينه. فلذلك قال الله تعالى: على حرف، أي على جانب، فإن أصابه خير من منفعة دنيوية، الخير هنا منفعة دنيوية، إما مغنم أو صلحت حاله واغتنى وأنتجت خيله فاطمأن به، اطمأن به ورضي بالدين. وإن استكباره وصدوده. قال الله عز وجل: وإن أصابته فتنة، ما المقصود في الفتنة هنا؟ مقصود فتنة أن أصابه شيء أضر به وصار سببا في فتنته في دينه وانصرافه عن ذلك. قال الله: انقلب على وجهه، ولم ينقل انقلب على عقبيه، للدلالة على كمال انقلابه، وليس هو انقلاب فقط رجوع، وإنما هو سفول وهوي، كمثل إنسان كان واقفا على حافة جبل ثم هوى على وجهه، فهو انقلب على وجهه بمعنى أنه قد كان في سفول وهوان تام بعد أن كان في علو وخير. قال انقلب على وجهه، ولهذا قال خسر الدنيا والآخرة. وإنما قال خسر الدنيا والآخرة لأن هذه الدنيا التي قد يصيب منها ما يصيب بانقلابه ستكون وبالا عليه يوم القيامة، لأنها سبب في انصرافه عن دين الله عز وجل، وذلك هو الخسران المبين. إي وربي إنه لخسران مبين، خسر الدنيا والآخرة، ماذا بقي له؟ لم يبق عنده شيء، وليس له إلا خسران تام في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل يدعو من دون الله، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. هذا حال من انقلابه، انقلب فكان حاله يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. يعني هو انقلب ووجد شيء، هل وجد شيئا؟ إنما وجد من يدعوه من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. أي لم يكن على شأن من انقلابه، لو كان انقلابه على شيء من البقاء في شيء من دينه لكان أهون، لكنه انقلب إلى ضد ذلك تماما بعبادة غير الله عز وجل وعبادة من لا يضره ولا ينفعه. ثم قال الله عز وجل تأكيدا وانتقالا وارتقاء في حال من يدعوه، قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. هذه المعبودات التي يعبدها إنها تضره أقرب من أن تنفعه، وهي لن تنفعه، لن تنفعه بأي شيء تنفعه، لكنه على احتمال ذلك قال لمن ضره أقرب من نفعه. وأي شيء تضره؟ تضره أولا بكونه عبد غير الله وأنه يستحق بذلك النار، وتضره بأنه لن يجد فيها ما يرجوه من نجاة أو فلاح أو رزق أو غير ذلك. ثم قال الله عز وجل أقرب من نفعه، هل لها نفع؟ قد يقال لها نفع من حيث إنه يتكسب بها، هذا نفع من منافع الدنيا، لكن هذا النفع مآله إلى ضر، مآله إلى ضر، لأن هذا المكسب الذي يكسبه من وراء بيعه وشرائه فيما يعبد ما يعبد من دون الله هو كساد عليه وخسارة في الآخرة ومكسب حرام. قال الله عز وجل لبئس المولى ولبئس العشير، لبئس المولى ولبئس العشير. لماذا قال لبئس المولى ولبئس العشير؟ لأن المولى يرجى منه إيش؟ النصرة، والعشير يرجى منه ماذا؟ أن يجد خيرا وقوة وتمكنا، فلم يجد نصرا وتأييدا، ولم يجد أيضا خيرا وقوة وتمكنا من ذلك، لذلك لم يكن على شيء من الأمر، لبئس المولى ولبئس العشير. قال الله عز وجل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا انتقال من حال من؟ من حال الذين يعبدون غير الله إلى حال الذين يعبدون الله وهم المؤمنون، لكن لم يأتي السياق عطفا على أولئك. لماذا؟ جاء السياق ابتداء بالتأكيد بإن الله يدخل الذين آمنوا، إظهارا لشأنهم وإكراما لهم وتمييزا لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا في بيان شأن المؤمنين. ومن عادة القرآن أيها الإخوة أنه يذكر حال المؤمنين ثم يذكر حال الكافرين أو عكس ذلك، هذا من عادة القرآن ترغيبا وترهيبا، وهذا معنى قوله مثاني يثنى فيه الشيء وضده، فذكر هنا حال الكافرين ثم ذكر حال المؤمنين. قال الله عز وجل إن الله يفعل ما يريد. ما سر اختتام الآية هنا في حال المؤمن قوله إن الله يفعل ما يريد ولم يقل إن الله كريم رحيم أو ذو فضل عظيم أي على المؤمنين، قال إن الله يفعل ما يريد. ما مناسبة ختم الآية بذلك؟ نعم أحسنت، إن الله يفعل ما يريد يعني يهدي من يشاء إلى الإيمان فيدخله الجنة ويضل من يشاء من الناس فيدخله النار، فهو يفعل سبحانه وتعالى ما يريد في بيان أقسام الناس وأحوالهم. قال الله عز وجل من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. هذه الآية من الآيات التي أشكلت على كثير من المفسرين، أشكلت على كثير من المفسرين لوجود الضمير فيها ولعدم ارتباطها المباشر بما قبلها. قال الله من كان يظن أن لن ينصره الله، ينصر من؟ أين ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال من كان يظن أن لن ينصره الله، من هو؟ هل ينصر هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإنسان نفسه؟ فيه خلاف، فيه قولان، فيه قولان، والأظهر الله أعلم عندي أنه يعني ارتباطا بالسياق الذي قبله أن المقصود من كان يظن أن لن ينصره الله نفسه، لن ينصر الله عز وجل الإنسان، لأنه ذكر قبلها أحوال من يعبد الله على حرف وهو لا يدري هل ينصره الله أو لا ينصره الله، أو أنه يتباطأ أو يتباطأ نصر الله عز وجل. فجاء السياق هنا بقوله من كان يظن أن الله لا ينصره بهذا الدين ولا يغنيه ولا يرزقه ويقوي من شأنه فليذهب ما يشاء، فليفعل ما يشاء. فضرب هنا قال فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. ثم ما هي السماء هنا؟ قيل هي السماء المعروفة تعجيزا له، أين يذهب؟ ليس له غير ذلك إلا الله عز وجل. إن كنت قادرا تصل إلى السماء فاربط بها حبلا ثم تعلق به ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. وإما أن يكون المقصود بالسماء هنا السقف، سماء بيته وهي السقف، فليربط حبلا ثم ليشتق نفسه ويذهب فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هل يذهب ما في نفسه من الكيد مما لم يجده عند الله عز وجل؟ لن يجد شيئا. وقيل المراد من كان يظن أن لن ينصر الله رسوله والمؤمنين فليذهب ليمدد بسبب حبل إلى السماء ثم ليقطعه فلينظر هل يذهب كيده، فلينظر هل يذهبن ذلك كيده ما يغيظ، هل يعني ينتقم من الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقطع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا. على كل حال الآية دالة على المعنيين وإن كان المعنى الأول أقرب لارتباطها بالسياق، والله تعالى أعلم. قال الله عز وجل وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. المقصود أي مثل هذا التبيين الذي بيناه قبل بالأمثلة والشواهد الواضحة، أنزلنا آيات بينات أي أن الله عز وجل أنزل كتابه تبيينا للناس وتوضيحا لهم لئلا يكون في نفوسهم شك أو ريب أو تردد أو حجة أو برهان أو شبهة. فالقرآن بين واضح يزيل كل ريب وكل شك وكل شبهة، لكن الله عز وجل لا يهدي به إلا من يريد. ومن يهدي الله عز وجل بكتابه إلا من أقبل عليه وصدق الله عز وجل في طلب الهداية وآمن بهذا القرآن حقا وأيقن به وابتغاه هدى، فإن الله عز وجل يهديه. إذن هذا القرآن بين واضح لا يمكن للإنسان أن يجادل فيه وليس له بعده حجة، لكن لا يهتدي به حقا إلا من آمن به وصدق وأقبل. ثم قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ما مناسبة هذه الآيات أو هذه الآية لما قبلها؟ لما ذكر أحوال الذين يعبدون ويدعون من دون الله، ومن الناس من يجادل ومن الناس من يعبد الله، وذكر أحوال المؤمنين وذكر جزاءهم، ذكر أنه سبحانه وتعالى هو الذي يفصل بينهم يوم القيامة، فأورد معهم كل من كان على ملة من المؤمنين ومن المشركين، فقال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، وهؤلاء ممن آمن بالله عز وجل كانوا على دينهم الذي هداهم الله تعالى إليه. ثم ذكر في مقابلهم المجوس الذين جعلوا لهم إلهين، إله الخير وإله الشر، والمشركين الذين جعلوا لهم الأصنام آلهة. فهؤلاء وهؤلاء يفصل الله بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وهذا بيان للحكم بين العباد يوم القيامة، وأنهم فريقان، كما أنهم في الدنيا فريقان كذلك هم في الآخرة فريقان. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. لاحظوا أيها الإخوة أن الله عز وجل ذكر هذه الآية بعد ذكر الفريقين، وقد قلنا أن السورة هي في مظاهر التعظيم لله عز وجل الباعث على التوحيد والإيمان والخضوع والإخبات لله سبحانه وتعالى. فذكر هنا سبحانه وتعالى في مقابل هؤلاء المشركين الكافرين المعاندين المصرين، ذكر في مقابلهم أن الكون كله يعبد الله ويعظم الله ويخضع لله عز وجل، ولذلك عدد الأفلاك هنا والمخلوقات، فقال: ألم ترى. والحديث هنا خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للأمر الذي وردت فيه الآية، أو لكل من قرأ هذه الآية، أن الله يسجد له يعني يتذلل له ويذل ويخضع ويطيع، فإن المخلوقات كلها تسجد لله خضوعا وطاعة وانقيادا واستسلاما له سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أي حق لها أن تأذن. وآيات خضوع الأفلاك لله عز وجل كثيرة، وآيات السجود التي ذكر فيها سجود الخلق أيضا متعددة. لكن هذه الآية تعدد لنا عددا من الأفلاك. قال الله ومن له من في السماوات ومن في الأرض جميعا، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. هذه المخلوقات العظيمة التي منها من هذه المخلوقات من تعبد من دون الله عز وجل هي مسخرة لله وتسجد، فأين من يعبدها وأين من يعظمها عن الانقياد والسجود لله عز وجل؟ ولاحظوا أنه ذكر ابتداء أفلاك فيها عظمة، فيها في خلقها عظم وكبر، الشمس والقمر والنجوم في ارتفاعها وعظم خلقها، والجبال، ثم ذكر الشجر، ثم ذكر الدواب. لاحظوا هذا التدرج، تدرج من عظم الخلق إلى أدون الخلق وأضعف الخلق، الدواب بعمومها من أضعفها من أقواها إلى أضعفها كلها تخضع لربها عز وجل. ثم قال وكثير من الناس أن يسجد، وكثير حق عليه العذاب. لماذا حق عليه العذاب؟ لأنه لم يسجد ولم يخضع. لم يقل هنا وكثير لم يسجد لا يسجد، بل جاء بعقابه وجزائه فقال وكثير حق عليه العذاب، ترهيبا له وتعظيما لما كان عليه وتخويفا له. ثم قال ومن يهن الله فما له من مكرم. لما أنه لم يخضع لله عز وجل ويذله فإن له المهانة من الله عز وجل، وليس له كرامة عند الله تعالى. ولذلك أيها الإخوة، كلما تذلل الإنسان لربه وخضع وأظهر الافتقار إلى ربه، كلما عظم واقترب من ربه. كلا لا تطعه واسجد واقترب، فإن السجود هو أقرب الأحوال التي يكون فيها العبد من ربه عز وجل لتذلله وخضوعه. فكلما هان الإنسان لربه وذل له وخضع كان ذلك أعظم مقاما عند ربه سبحانه وتعالى. ولهذا الصحابي الجليل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ورفقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود، التذلل لله الباعث على رفعة الدرجات عنده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن الله يفعل ما يشاء، مظهر من مظاهر القدرة، حكم سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء من إكرام المؤمنين وإهانة الكافرين، من إكرام المؤمنين وإهانة الكافرين. ولذلك جاء بعدها ذكر أحوال الكافرين وأحوال المؤمنين وجزائهم في الآخرة. فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء بحكمه وبخلقه وبجزائهم وأحوالهم في الدنيا وفي الآخرة. ثم يواصل السياق الحديث عن حال أهل النار وحال أهل الجنة في جزائهم، في قول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم. من هم الخصمان؟ نعم، الخصمان فيما وردت في نزول الآية ما جاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقسم أن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه علي وعتبة بن الحارث الذين بارزوا، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة يوم بدر. فقال أبي ذر يقسم بالله أن هذه الآية نزلت فيه، لكن هل الآية نازلة فيهم مباشرة أو هي تمثل حالهم. اختلف المفسرون هل الآية نازلة فيهم مباشرة أو أن أبا ذر رضي الله عنه يقصد أن هذه الآية تمثل هذين الصنفين، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وهذا أسلوب السلف في آيات النزول، فيقول نزلت في فلان لم تنزل فيه مباشرة، وإنما هي مثال، هو مثال لها، هو مثال لها. وكما تعلمون وذكرت لكم في مجلس سابق وهذا للفائدة، أن أكثر تفسير السلف بالمثال، أكثر تفسير السلف بالمثال. لماذا بالمثال؟ لأنهم أهل عمل وتطبيق، فيرون الحالة التي تشبه هذه الآية فيفسرونها بها، وهذا مما يدل على أنهم رحمهم الله ورضي عنهم أهل عمل، تدبر وعمل. فلذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن الاختلاف بين السلف اختلاف تنوع، لا اختلاف تضاد، لأنه بالمثال. وهو كذلك في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لو خرجنا قليلا لأن هذه المسألة مهمة لمن أراد أن يستفيد ويقرأ في تفاسير السلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في عدد من الآيات فسرها بالمثال، وليس تفسيره عليه الصلاة والسلام هو حاصر لها في هذا المثال، إنما ذكر أظهر الأمثلة في ذلك وأكثرها التصاقا به. مثل ماذا؟ من يذكرنا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالمثال؟ نعم، أحسنت. مثل قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. فهل المقصود بالقوة الرمي فقط أم لا؟ فإن قلنا هو الرمي فقط إثباتا لأن ذلك تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيشكل عليه أن الله تعالى قال وأعد لهم ما استطعتم، والإعداد في المستطاع أن الإنسان يعد كل أنواع عدة الحرب ومنها الرمي. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم إذن؟ لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الرمي؟ لأنه أقوى الأسلحة وأنفذها وأهمها، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أمته. كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في تفسير المغضوب عليهم ولا الضالين باليهود والنصارى، هل هذا حاصر فيهم؟ لا، وإنما هم أظهر الموجود في من تمثل هذين الوصفين، فيدخل فيهما ما شابههما كما ذكر شيخ الإسلام. كذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشرك لظلم عظيم في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر الظلم هنا بالشرك، فهو أظهر الظلم لكن يدخل فيه ما دونه بحسب الظلم فيه. فهذه فائدة جليلة نفيسة أيها الإخوة في تفسير السلف النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وهي كثيرة في ذلك. ونستفيد من هذا أيها الإخوة أن السلف رحمهم الله أهل عمل وأهل تطبيق، وما أجمل وما أعظم أن نتمثل هذا المنهج في أنفسنا، فإذا جاءت آية تمثلها الإنسان في حياته في أي مثال يفعله تفسيرا في ذلك. ولذلك فسروا السابقون منهم السابقون أن قالوا الذين يسبقون إلى الصف الأول، الذين يدركون تكبيرة الإحرام، أمثلة على ذلك. فحري بنا أيها الإخوة أن نتخذ هذا منهجا لنا، فكلما جاءت آية نفسرها واقعا عمليا في حياتنا. هذا إذا أردنا أن ننهج منهج السلف رحمه الله في التفسير وفي تمثل كتاب الله عز وجل وتدبره. نرجع إلى الآية. قال الله عز وجل: هذان خصمان. هم خصمان في الدنيا بكونهم على دين مختلف، فهؤلاء على دين الإيمان والتوحيد، وأولئك على دين الشرك. ولا شك أيها الإخوة أن كل اثنين اختلف في وجهة النظر في الاعتقاد سيختصمان، حتى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما قرأ هذه الآية قال: كاد أن يقتتل أو يكاد أن يقتتل. لماذا؟ لأنه إذا اختصم وكل منهم على دين مختلف وعلى حال مختلف واعتقاد مختلف، أدى ذلك الاختصام إلى القتال، فكأنه فهم منها أن هذه في الخصومة التي تصل بهم إلى القتال، وهذا الذي جعل أبو ذر رضي الله عنه يفسرها بمبارزة علي رضي الله تعالى عنه لعتبة وشيبة والوليد. قال الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم. ما معنى اختصموا في ربهم؟ ما معنى اختصموا في ربهم؟ اختصموا في ذات ربهم وصفاته والإيمان به. فهؤلاء كفروا بالله بإشراكهم وقالوا نحن على الحق، وهؤلاء آمنوا بالله وصدقوا به وحده لا شريك له. فهذا معنى اختصامهم في ربهم عز وجل. فهؤلاء على حال من الاعتقاد والدين يظنون أنهم على الحق، وأولئك خلافهم. فالذين كفروا هم الصنف الأول المكذب المعرض، الذين جاء سياق الحديث السورة عنهم كثيرا: قطعت لهم ثياب من نار، عياذا بالله، قطعت لهم ثياب من نار. فثيابهم وما يلبسون في نارهم نار، عياذا بالله. في مقابل ذلك ذكر الله تعالى حال المؤمنين. ما هو مقابله في حال المؤمنين؟ يحلون فيها من أساور من ذهب. إذن ذكر الله تعالى جزاء الصنفين بجزاء فعلهم وعملهم. فهؤلاء قطعت لهم ثياب من نار، وهؤلاء يحلون فيها من أساور من ذهب، أو أنها لباسهم فيها حرير. قال الله عز وجل: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، عياذا بالله. تصوروا هذا المشهد العظيم الفظيع أيها الإخوة، أنه يعذبون بالنار ويصب من فوق رؤوسهم الحميم، أي النار الحار الذي يغلي منه دماغ الإنسان بل يحرق الإنسان. فما أفظع هذا المشهد! لا يعذب بالنار فقط، وإنما يسقى حميما ويصب من فوق رأسه الحميم. ثم قال الله في وصف هذا الحميم الذي يصب على رأسه: يصهر به ما في بطونهم والجلود. وهذا الرأس الذي هو موضع عقلهم وكلامهم وسمعهم وإدراكهم كان أحرى بالعذاب، لأنه موضع من مواضع التكذيب. هذه الجوارح التي جعلهم الله تعالى لهم الأفئدة، السمع والبصر والعقل واللسان، وهذه الأفئدة هي الأحرى بعذابهم يوم القيامة. قال الله: يصهر به ما في بطونهم والجلود، يا من الله. هذا الحميم الذي يصب من فوق رؤوسهم يصل إلى أحشائهم وبطونهم وجلودهم فتصهر. ثم قال الله عز وجل في زيادة عذابهم ولهم مقامع من حديد، لهم مقامع فوق ذلك الحميم يقمعون فيها مطارق من حديد حار مصلي بالنار يقمعون فيها ويضربون عياذا بالله. ثم قال الله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فليس لهم مخرج من هذا العذاب وهذا الحال الذي هم فيه، ولن يخفف عنهم العذاب. ليس لهم أن يخرجوا منها من غم، أي أنهم يعيشون مع هذا العذاب في غم شديد، عذاب نفسي وعذاب جسدي. قال الله عز وجل أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق أي المحرق. فما أعظم هذا الوصف الشنيع أيها الإخوة لأولئك المكذبين المصرين على عبادة غير الله وعلى التكذيب بآيات الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إتماما للحديث أيها الإخوة عن الآيات في سورة الحج، يذكر الله عز وجل حال أهل الإيمان بعد حال أهل النار، ونعيم أهل الجنة بعد عذاب أهل النار. ولو تأمل الإنسان هذا الوصف العظيم الدقيق في حال الصنفين الخصمين لتبين له الحق ولبعثه ذلك على الإيمان بالله عز وجل. قال الله عز وجل إن الله يدخل الذين آمنوا. لاحظوا أيها الإخوة أن الآية جاءت في سياق الاستئناف وليس العطف، يعني لم يعطف حال المؤمنين على حال أهل الكافرين في قوله هذان خصمان فالذين كفروا، ولم يقل والذين آمنوا، قال إن الله يدخل الذين آمنوا. هذا الاستئناف يفيد أيها الإخوة تمييز المؤمنين وإظهار شأنهم والاهتمام بأمرهم وإكرامهم ونعيمهم والتأكيد على ما أنعم الله تعالى به عليهم. قال يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فهم في نعيم مقيم، جنات فيها من الحدائق والنخيل والأعناب ما يبهج النفس ويبعث السرور والأنس. ثم ليس هم فقط في منظر جميل وجنات وخضرة، بل في ملبس هنيء، ولذلك قال الله يحلون فيها من أساور من ذهب. كما أن أولئك لهم وهم الكافرين قطعت لهم ثياب من نار، فهؤلاء يحلون من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قال الله عز وجل هنا يحلون فيها من أساور، ولم يقل يحلون فيها أساور، ما فائدة من هنا؟ ولماذا أدخلت قبل الأساور هي نعم لا ليست للتبعير هي بيانية لكن تفيد التأكيد لأن هذه الأساور في حال أهل الدنيا ليست من عادة الرجال الذي يلبسونها في الدنيا ليس ذلك من حال الأساور من ذهب ليس هذا حال أهل الدنيا الذي شرعه الله وإن كان بعض الكافرين يفعله لكنه حرمه الله على الرجال من المسلمين حرمه الله على الرجال فحين منعهم منه في الدنيا أكرمهم الله تعالى به في الآخرة كما حرم عليهم الحرير وأكرمهم في الجنة وحرم عليهم الخمر وأكرمهم به في الآخرة فقال الله من أساور من ذهب أن هذه الأساور مصنوعة من خير معدن وهو الذهب فهم في جمال وبهاء في حلتهم ولذلك قال يحلون قال ولؤلؤا ما قال ولؤلؤ يعني وإن قام فيه قراءة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا أي أنهم يحلون لؤلؤا كما يحلون من الأساور فهم في حلي مضاعف ومتنوع ولذلك جاء اللفظ بالصياغ بأسلوب أو بأسلوب المضارع يحلون فهم ليسوا على حالة واحدة من الحلي وإنما يتجددون بحليهم من أساور واللؤلؤ وغير ذلك قال الله ولباسهم فيها حرير لباسهم فيها حرير لماذا لم يقل ويلبسون فيها الحرير لماذا لم يقل ويلبسون فيها الحرير هنا قال يحلون فيها سياق الحديث أن يقول ويلبسون فيها حرير الدلالة على أن ثباتهم على ذلك الشيء وتجددهم فيه اللباس بينما الحرير فهم يتنوعون فيه بكل ما الحرير لهم لباس دائم وأما الحلي فهم يتنوعون به بحسب ما أكرمهم الله عز وجل من نعيم الجنة نسأل الله الكريم من فضله قال الله عز وجل وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد هدوا إلى الطيب من القول ما المقصود بذلك في نعيم أهل الجنة تحتمل معنيان ما هما هدوا إلى الطيب من القول إما أن يكون أنهم يلهمون الطيب من القول فيكون حديثهم كله طيب من القول فهم على أحسن حال من البيان وأحسن حال من الكلام فيما بينهم أي يتنعمون حتى في مخاطبة بعضهم لبعض وليس هناك عجز في اللسان في الجنة كل إنسان من أهل الجنة يتحدث بأحسن لغة وأحسن بيان وفصاحة وحسن في الكلام وهذا من نعيمهم لأنه أيها الإخوة في الدنيا الإنسان يسر ببيانه وبفصاحته ويبهجه ذلك لا شك أن هذا أحرى وأولى بحال أهل الجنة أنهم يتحدثون بأحسن بيان وفصاحة وبلاغة وقيل أن المقصود وهدوا إلى الطيب من القول أنهم لا يسمعون إلا الطيب من القول كما قال الله عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فلهم السلام والكلام الطيب وعلى كل حال في الآية تحتمل المعنيين ولا حرج في ذلك قال الله عز وجل وهذه الآية يا إخوة لنا فيها وقفة مهمة وفائدة عظيمة، هي أنه إذا كان أهل الجنة هدوا إلى الطيب من القول، فإن أهل الإيمان الذين هم أهل الجنة في الدنيا حري بأن يتطلبوا ويسلكوا السبيل الأمثل في كلامهم من الطيب من القول، كما قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. تبارك الله، ما أجمل أيها الإخوة أن يختار الإنسان في كلامه أرق الألفاظ وأجملها وأحسنها في مخاطبة إخوانه المسلمين ومخاطبة أهله وأولاده، ولا يكون فظا غليظا كما قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه الصفة أيها الإخوة صفة أهل الجنة، فما أجمل أن تكون هي صفة أهل الإيمان الذين هم أهل الجنة في الدنيا. قال الله عز وجل: وهدوا إلى صراط مستقيم، أي أن الله عز وجل أكرمهم قبل ذلك بهدايتهم إلى صراط مستقيم، وأن سبب دخولهم أن الله هداهم إلى هذا الصراط، وصفه بالاستقامة لأن الاستقامة هي أقرب طريق إلى الوصول إلى المبتغى وهي الجنة ورضوان الله عز وجل ورؤية وجهه الكريم. فذكره هنا إشارة إلى أنه السبب كان سبب جزائهم، سبب هذا النعيم الذي هم فيه أنهم هدوا إلى صراط الله عز وجل وصراط الحميد. ووصفه بالحميد هنا من جهة أنه محمود، والوصف هنا إما أن يتعلق بالله عز وجل الذي هداهم إلى ذلك فهو أهل الحمد على هذه الهداية، ونأخذ من ذلك أيها الإخوة أن الإنسان ينبغي ويشرع له أن يكون على حال من الحمد لله تعالى دائما في حمده لله تعالى على ما وهبه وهداه إلى نعمة الهداية والإيمان والإسلام والقرآن، فهو هذه نعمة تستحق دائما الحمد بما وهبه الله تعالى إياها. وإما أن يكون الوصف هنا راجع إلى الصراط فهو صراط محمود لما تضمنه من المحامد ومن المصالح وإصلاح شأن الناس وقيامهم بأمر الله عز وجل وعبادتهم لله تعالى، فهو صراط محمود. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك انتقالا في السياق إلى الحديث عن أمر آخر هو حال الكافرين هؤلاء، انظروا ما يزال الحديث يتطرق ويتحدث عن وما تزال الآيات تتحدث عن هؤلاء لتفندهم وحججهم وأحوالهم وتنهي معهم الحجاج في إثبات أمر الله عز وجل والحق. قال الله: إن الذين كفروا، وهو مواصلة لما كانوا عليه من قبل، ماذا حالهم؟ قال: وكفروا ويصدون عن سبيل الله، هذه من صفاتهم. ثم أدرج مع ذلك، انظروا إلى بلاغة القرآن، أدرج مع ذلك حالهم مع المسجد الحرام، قال: ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي يصدون عن المسجد الحرام. والمقصود بصدودهم عن المسجد الحرام هو منعهم المسلمين من زيارته بعد الهجرة، ويدخل في ذلك قصة الحديبية وما قبلها. قال الله عز وجل: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيها والباد. هذه الآية هي مدخل للحديث عن الحج، فلاحظوا هذه البلاغة العظيمة الجميلة في الدخول للموضوع بمقدمة مناسبة، وهذا من عادة القرآن كثيرا في الدخول للموضوع بأن يكون ذلك بمقدمة تكون دخولا إليه. قال الله عز وجل: الذي جعلناه للناس. فهذا هذا البيت العظيم وهذا المسجد الحرام جعله الله للناس كافة. ولماذا؟ ليعبد فيه الله عز وجل ويوحد وتؤدى فيه شعيرته شعيرة الحج. قال الله عز وجل سواء العاكف فيه والباد، سواء أن يستوي فيه العاكف والباد. ما هو العاكف أو من هو العاكف؟ العاكف هو الملازم، ويدخل فيه دخول أوليا المقيم الساكن، ويدخل فيه مع ذلك الذي بقي عاكفا في المسجد الحرام لعبادة الله عز وجل، لكنه في الأصل العكوف البقاء واللزوم، فيدخل فيه أهل مكة. والباد أهل البادية، أي الذين يأتونه للزيارة، فهم فيه سواء، ليس لأحد فيه فضل على الآخر. وهذا تعريض بالمشركين الذين يزعمون أنهم أحق بالبيت من غيرهم، ولذلك يخصون أنفسهم في الحج خاصة وفي العمرة وفي الطواف بما ليس لغيرهم، فيلزمون الناس بأن لا يطوفوا طوف بالبيت إلا من كان أو من لبس ثوبا من ثيابهم، ومن ليس عنده ثوب أو لا يستطيع أن يشتري منهم الثوب فليطف بالبيت عريان عياذا بالله. انظروا كيف تحكموا في أمر شعيرة من شعائر الإسلام. ثم هم أيضا يميزون أنفسهم بالحج بأن لهم أماكن ليست لغيرهم، كما في وقوفهم في المزدلفة دون عرفة، لأنهم يقول نحن أهل البيت لا نخرج للحل، فأبطل الله ذلك كله، وذلك كله من إحداثهم. قال الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ومن يرد فيه بإلحاد، والباء هنا للملابسة أو المصاحبة، أي مصاحبين فيه الإلحاد، يريدون فيه الإلحاد. والإلحاد المقصود به، ما المقصود بالإلحاد؟ هو مخالفة أمر الله عز وجل، وأعظمه الشرك بالله تعالى، وتغيير ما أمر الله تعالى به في شرائع وشعائر الحج، فهذا إلحاد. ولذلك قال وصفه بظلم، بتجاوز عما أمر الله تعالى به. فكل من أراد في بيت الله الحرام إحداثا أو إلحادا بظلم وتجاوز وتعد عن أمر الله فإنه داخل في هذه الآية. ولو أراد إرادة، ولو أراد إرادة، ولهذا استنبط بعض أهل العلم من هذه الآية أن إرادة المعصية في بيت الله الحرام يأثم فيها الإنسان، وإن كان هذا محل نظر، لأن أحاديث رفع الحرج عما حدث الإنسان فيه نفسه لا يأثم فيه، إلا أن من أن هذه الآية يدخل فيها من عازم على ذلك ولم يستطع، وأنه يدخل في ضمن هذه الآية. قال الله نذقه من عذاب أليم، ولعل هذه الآية تفيد أن من أراد ذلك فإن الله عز وجل يعاجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، لأنه يعني قال نذيقه، يعني يصيبه عذابا أليما قبل عذاب الآخرة، ويدخل فيه عذاب الآخرة. لكن لعل الآية تدل على أن الله عز وجل ينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة. ثم دلف بعد ذلك وانتقل الحديث إلى حال البيت. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك التعريض بهؤلاء المشركين الذين يصدون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، ويلحدون في بيت الله تعالى، وغيروا ما أمر الله تعالى به. انتقل الحديث إلى ما كان عليه البيت وما أراده الله منه، في أصل وضعه وجعله وتشريعه. قال الله وإذ بوأنا إن جعلناه موأا وأمرنا إبراهيم وأذنا له أن يتبوأ فيه مكانا وبيتا لربه عز وجل يبنيه. وإذ بوأنا لإبراهيم هيئناه وأعددناه وأذنا له فيه مكان البيت. وهذه الآية تجرنا إلى الحديث عن أصل البيت، وإن كان الحديث فيها يطول لكننا نختصر. أصل بناء البيت، هل إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت أم أنه بناه على بناء سابق؟ قد تكلمنا في الحديث هذا في سورة البقرة لكن نشير إليه إشارة. أقول والله تعالى أعلم أن الله عز وجل أرى آدم والأنبياء قبل إبراهيم مكان البيت، لكن إبراهيم له خصيصة في بيت الله. ما هي؟ أنه هو الذي بناه، هو الذي بناه وأسسه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. أما قبل ذلك فقد كان ربوة من الأرض معروف بأن هذا بيت الله، كما أن الصفا والمروة شعائر لله عز وجل معروفة. فهذا الذي يجمع بين الأدلة والله تعالى أعلم. قال الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، هيئناه وعددناه وأمرناه بأن يتبوأ فيه البيت، ثم ذكر حكمته في ذلك تعريضا بالمشركين الذين خالفوا فيه سنة أبيهم إبراهيم. أليسوا يزعمون بأنهم على ملة إبراهيم وأنهم أولى الناس بإبراهيم؟ قال الله عز وجل إن كنتم صادقين فإننا قد بوأنا لإبراهيم البيت، إبراهيم البيت ألا تشرك بي شيئا، فقد خالفتم ما كان عليه أبيكم إبراهيم. فذكر الله عز وجل حكمته العظيمة من إقامة هذا البيت، وهو إقامة التوحيد وتعليم الناس ونشر العقيدة فيه. ومن هنا نأخذ أيها الإخوة فائدة جليلة نفيسة، هو أن من أظهر الأعمال وأولاها في الحج وفي بيت الله تصحيح عقيدة الناس، تصحيح عقيدة الناس وتستخلص التوحيد في قلوبهم، إخلاص التوحيد في قلوبهم. ومن ذلك نشر العلم، تعليم الناس، تصحيح العقائد، محاربة البدع، كل ذلك داخل في هذه الآية لإقامة التوحيد الذي أراد الله تعالى به بناء البيت. وهذا يجرنا إلى أن الحديث عن حكمة إقامة البيت، فإن الله عز وجل جعل البيت شعارا لتوحيده، وذلك أن الناس يأتون فيقصدون البيت لإقامة التوحيد لله عز وجل، فهو مشعر ومظهر ومعلم من معالم التوحيد، مظهر يراه الناس. لكن الله سبحانه وتعالى جعل البيت شعارا لذلك. وذكر بعض أهل العلم السر في جعل البيت، يعني جعل الكعبة سبيلا أو شعارا لتوحيده، فإن الناس وبني آدم مجبولون إلى الميل إلى الأشياء المحسوسة، فجعل الله لهم هذا البيت ليدلهم على توحيده سبحانه وتعالى، وليحقق ما في نفوسهم من الميل إلى المحسوسات فيغنيهم بها عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن هذا الطواف بالبيت ليس إلا هو موجه توجه إلى الله سبحانه وتعالى، ليس هو طواف للبيت، وإنما هو طواف بالبيت لله سبحانه وتعالى. كذلك النحر الذي قال الله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة، فالهدي ليس للكعبة وإنما هو بالغها لله سبحانه وتعالى. فهذه لطيفة في سر إقامة البيت للناس، ليقيموا فيها ليقيموا فيه التوحيد، وليكون شعارا لهم عليه له شعارا لهم على التوحيد. قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم، وتخصيص إبراهيم بذلك تشريفا له، فما أعظم أن يخصه الله تعالى بذلك وحق له ذلك، فهو الذي أقام التوحيد. وهذا نأخذ منه أيها الإخوة فائدة نفيسة، أن من حقق التوحيد في نفسه، فإن الله سيبوئه مكانا رفيعا في الدنيا والآخرة. فإن إبراهيم الذي أخلص التوحيد لله عز وجل، إن إبراهيم كان أمة لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فلما أخلص لربه التوحيد وحققه بوأه الله مكانا عظيما. وهذا معنى قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فبوأه الله الإمامة، وبوأه الله مكان البيت، فكان شرف ببناء هذا البيت العظيم. نسأل الله عز وجل أن يحقق التوحيد في نفوسنا، وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: وطهر بيتي. طهر بيتي، إضافة البيت إلى الله تشريف، فشرف هذا البيت وهذا البناء بانتسابه إلى الله عز وجل، وإضافته إليه تشريفا وتكريما، واتخاذه وأمر الناس باتخاذه بيتا ويطوفون به لله عز وجل. وهذا نأخذ منه أن كل ما اتخذ لله فإنه يشرف بحسب اتخاذه. فهذه المساجد التي تبنى لله عز وجل تشرف بحسب مقصد بنائها، كل ما اتخذ لله شرف بذلك. فما امتزج الشيء بكونه لله إلا وضاعف الله تعالى فيه الشرف والأجر. كذلك العمل أيها الإخوة، العمل إذا كان صاحبه إخلاص ونية لله ضاعفه الله وشرفه وفضله وكتب لصاحبه الأجر. فلننظر أيها الإخوة في أحوالنا، في أنفسنا، ما هي لله عز وجل، ما قدرنا وما قدر ما نبذله ونفعله في أحوالنا وأعمالنا وقلوبنا وأعمالنا كلها، كم هي لله عز وجل. من جعل أمره وسعيه وعمله وهمه لله فإنه يشرف ويفضل عند ربه سبحانه وتعالى بقدر ذلك الانتساب. قال الله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين. ونأخذ من هذا مشروعية تطهير البيت. والمقصود بالتطهير نوعان هما: التطهير الحسي من الأذى والنجاسات وما لا يليق ببيوت الله عز وجل، والتطهير المعنوي وهو أعظم، لأنه قال للطائفين والقائمين بما يهيئ لهم القيام. فأعظمه تطهير البيت من الشرك، تطهيره من الأصنام، تطهيره من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وهذا ينجر إلى كل بيت لله تعالى، أنه يطهر تطهيرا معنويا بأن لا يكون فيه إلا لله، إن هذه البيوت لا يصلح فيها شيء من أمور الدنيا وكلام الناس فيها، إنما هي لله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول الله: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي ترفع عما لا يليق بها من ذلك، لا يليق بها من الحديث، لا في أمور الدنيا من البيع والشراء والجدال والشقاق وغير ذلك. قال الله والقائمين، والقائمين للطائفين، وقدم الطائفين لماذا؟ لأن أظهر عبادة في البيت في الطواف، ومن هنا نأخذ فائدة وحكم أيهما أفضل للإنسان إذا كان في بيت الله، الطواف أم الصلاة؟ هنا فيه تفصيل. التفصيل هو إذا كان الإنسان مقيما في بيت الله دائما فالصلاة في حقه أفضل، لأنه الطواف متهيئ له في كل وقت. ومن كان زائرا يعني غير مقيم إقامة دائمة فالأفضل في حقه الطواف، لأن هذه العبادة لا تتحقق له إلا حال زيارته، ليس هناك طواف إلا في البيت، فحقه الطواف أو حقه أو أفضل الأفضلية له الطواف على صلاة النفل، أما صلاة الفرض فلا يقدم عليها طواف. قال الله عز وجل والقائمين والركع السجود. قال هنا والقائمين، قال في البقرة إيش؟ والعاكفين. ما الفرق بينهما؟ لماذا قال هنا والقائمين وقال هناك والعاكفين؟ نجعل هذا سؤالا ليناقش وجوابه في الدرس القادم. عندك جواب؟ تفضل. لا، الحديث في سياق البقرة ليس في رمضان. لا بس بعيد الآيات. نعم. لا، تأملوا ولعل الجواب في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، قال والركع السجود. الركع السجود، وهذا سؤال آخر، لماذا خص الركع السجود مع أنهم داخلون في القائمين؟ لأن القائمين هم المقيمين للصلاة، قائمين بالصلاة لله عز وجل، فلماذا خص الركوع والسجود؟ أحسنت، لأن فيها مظهر من مظاهر التعظيم لله عز وجل والتذلل والخضوع. وقلنا لكم سلمكم الله أن السورة فيها مظاهر التعظيم الباعث على التوحيد والتذلل والخضوع لله عز وجل، فلهذا خص هنا الركوع والسجود مع دخوله في القائمين. الله تعالى أعلم. قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج. وأذن في الناس بالحج، هنا أمر من الله عز وجل لنبيه بعد أن هيئ البيت وطهره وبناه أن يؤذن في الحج. ونأخذ من هذا فائدتين. الفائدة الأولى أنه ينبغي تهيئة المساجد للمصلين، تهيئة المساجد للمصلين وإعدادها قبل مجيئهم، وهذا يدخل فيه إعدادها بفتحها وتنظيفها وتطييبها وإنارتها ونحو ذلك، وفضل من يفعل ذلك. ونأخذ من هذا أيضا فائدة خارجة عن سياق الحديث، وهي أن الإنسان ينبغي أن يعد مكان الضيف قبل مجيئه، أن يعد مكان الضيف قبل مجيئه. كيف أخذنا هذه الفائدة؟ نعم، أن هؤلاء الضيوف الرحمن، وقد أمر الله نبيه إبراهيم أن يهيئ البيت ويطهره لهم قبل مجيئهم، ثم قال وأذن في الناس بالحج يأتوك، فيؤخذ منها التماسا أن الإنسان ينبغي أن يهيئ لعباد الله عز وجل مكانهم قبل مجيئهم، ويهيئ الضيف مكانه قبل مجيئه. قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج. كيف كان أذان إبراهيم عليه السلام بالحج؟ لأن إبراهيم عليه السلام لما أمره الله بذلك قال وأنى يسمع صوتي، كيف يسمع الناس صوته؟ فكيف كان حال إبراهيم في الأذان؟ ذكروا وصفين. الوصف الأول أنه عليه السلام اعتلى، وهذا من فعل السبب، وإلا هذا لا يكفي أيضا في التبليغ، لأن الله تعالى تكفل له بأن ينادي وعليه التبليغ، لكنه اعتلى جبل أبي قبيس المجاور للكعبة وجعل أصبعيه في أذنيه، ولعل هذا هو من سنن إبراهيم في جعل الأصابع في الأذنين عند الأذان، ونادى إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. في رواية أن الجبال تطامنت وأن القرى تصاعدت ليسمعها الله عز وجل النداء، والله أعلم. هذا حال من نداءه. الحال الثاني الذي ورد أن إبراهيم عليه السلام كما ذكر في الروايات والسير أنه كان رحالة، لم يقر قراره في مكان إلا في آخر عمره، يذهب لفلسطين ويأتى بالبيت الحرام، كان رحالة، فكان يبلغ الناس نداء الله عز وجل في كل موطن يحل فيه ويقيم، وكان ذلك من تحقيق أمر الله عز وجل له. وعلى كل حال فما يعني كل أمر حالين يدلان على ذلك. الأذان ما الفرق بينه وبين النداء وبين البلاغ؟ الأذان الفرق بينه وبين غيره أنه يشتمل على ثلاثة أمور: تكرار ورفع صوت، تكرار ورفع الصوت والإكثار من الشيء، يعني إكثار من الشيء، وهو يدخل فيه التكرار ويدخل فيه رفع الصوت، ففيه تكرار. وعلى هذا الأذان الذي يقام للصلاة فيه تكرار وفيه كثرة وفيه رفع صوت، فيه رفع صوت، فيظهر الله تعالى أعلم أنه يخص الأذان عن النداء بهذه الخاصية، بهذه الخاصيتين أو الثلاث، فيه تكرار وكثرة للنداء ورفع للصوت. وأذن في الناس، لم يقل وأذن للناس. لماذا قال في الناس؟ وفي للظرفية، يظهر أن هذا يؤيد ما ذكرته والله أعلم من أنه يقيم في الناس ويؤذن فيهم ويبلغهم، هذا الذي يظهر في سياق هذه الآية والله تعالى. يعني أن إبراهيم قد يكون نادى على جبل قيس، جبل أبي قبيس، ونادى أيضا الناس حينما يحل فيهم فيبلغهم رسالة الله وأمره بالحج. نعم، الصيغة التي وردت إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وقد ورد أنهم قالوا لبيك اللهم لبيك أو لبيك لبيك. قال الله عز وجل يأتوك في الناس بالحج، والحج المقصود به هو قصد بيت الله الحرام لأداء نسك أمر الله تعالى به، فهو قصد بيت الله بنية قضاء النسك. قال يأتوك رجالا، ما قال يأتون البيت رجالا، قال يأتوك. لماذا قال يأتوك؟ لماذا قال يأتوك؟ نعم، بما أنه هو سبب النداء قال إكراما له، قال يأتوك، بما أنه كان هو المنادي جعل الإتيان إليه، هذا واحد. الأمر الثاني فيه دليل وفائدة جميلة ولطيفة، وسنة من سنن إبراهيم نأخذها من قوله يأتوك. من يستطيع أن يأتي بها سنة من سنن إبراهيم في الحج؟ نعم. لا، قال يأتوك. لا، نعم، هي بعيدة قليلا، تحتاج إلى تأمل دقيق. نعم، لا لا، قال يأتوك، نأخذها من يأتوك. ها، لا، هي سلمكم الله أنه يدل هذه، تدل هذه الكلمة على أنه يحج البيت كل عام، فيأتيه الناس ليتعلموا منه التوحيد. لما أتم التوحيد وجعل الله له هذا البيت ليكون مقرا لتبليغ رسالة الله عز وجل وتعليم الناس التوحيد، ولذلك كان يحج بيت الله كل عام، كان يحج بيت الله كل عام. هذا ما التمسه بعض المفسرين في هذا، والله تعالى أعلم. ومن هنا نأخذ أيها الإخوة فائدة جميلة أيضا ونفيسة في هذا، أن الإنسان الذي أنعم الله تعالى عليه بنعمة من العلم والفضل وشرفه، ينبغي أن يتخذ له مكانا ينشر فيه دعوته، وأفضل مكان يبلغ فيه الدعوة هو مكة المكرمة التي جعلها الله مثابة للناس وأمنا وقياما وهدى للعالمين. وأذكر أن جلست مع أحد المشايخ الفضلاء الذي أقام مشروعا في مكة اسمه مشروع تعظيم البلد الحرام، فذكر أوصاف البيت الحرام، ومن ضمنها أنه قال مثابة للناس يتوبون إليه، ومن ضمنها أنه جعله قياما تقوم به، يقوم به إيش؟ دينهم، يقوم به دينهم من نشر الدين وقامة الحج وصلاتهم أصلا إلى البيت. ثم أيضا هو هدى للعالمين. فقال استنبطت من هذا أن كل مشروع ينطلق من مكة لإبلاغ رسالة الله فإنه يأخذ هذه الصفات، فما من تجد بشيء واقترن به أخذ فضله. فالمشروع يكون له مثابة بمعنى أن الناس ينتفعون به أكثر، وقيام بمعنى أن يكون المشروع له استمرار، وهدى بمعنى أن يكون أثره بإذن الله عظيم. ومن هنا أيها الإخوة ينبغي أن يكون لنا أثر في الدين بقدر طاقتنا، كما أن إبراهيم كذلك في دعوته وتبليغ رسالة الله عز وجل وتعليم الناس للتوحيد في بيته تعالى. نقف هنا لانتهاء الوقت، لعلنا إن شاء الله نتم ذلك في المجلس القادم بإذن الله. نسأل الله يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يهدينا بهدي كتابه صلى الله وسلم على نبينا محمد.